برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. أعادت احتجاجات السليمانية في كردستان العراق التي تفجرت الأسبوع الماضي بسبب تأخر صرف رواتب موظفيها فكرة توطين رواتب موظفي كردستان لتستلم مباشرة عبر وزارة المالية الاتحادية، وهو الأمر الذي لاقى تباينا في المواقف الكردية وتأييدا نيابيا في بغداد، فيما أبدى محللون كرد خشيتهم من أن يمهد التوطين في محافظة دون أخرى إلى تفكك نظام إقليم كردستان الإداري وإعادة تبعيته المباشرة للحكومة العراقية. وأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي أن حزبه يدعم فقرة توطين رواتب موظفي الإقليم وربطها مباشرة بالحكومة الاتحادية، كما كان هنالك تأييد نيابي من بغداد لتوطين رواتب موظفي كردستان. فإلى أي حد سوف يؤدي هذا المشروع، مشروع توطين الرواتب في الإقليم، إلى بدء تفككه سياسيا؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا من بغداد، أستاذ الفكر السياسي الدكتور عصام الفيلي. مرحبا بكم دكتور عصام ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا ومرحبا، أهلا بك سيدي.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور عصام. الخلافات بين بغداد وأربيل مستمرة ومنذ سنوات، لكن خلافات اليوم لها تداعيات على الشارع في كردستان العراق، حيث مظاهرات بسبب أزمة الرواتب. هنالك أنباء عن أن وفد كردي سوف يحضر إلى العاصمة لتوقيع اتفاقية إعطاء النفط مقابل الحصول على الرواتب. بداية، هل ترون أن هنالك منعطفا سوف يحدث في العلاقات بين بغداد وأربيل قد يؤدي إلى أن تكون أربيل أكثر التصاقا ببغداد؟
نعم، في البداية تحية لك وإلى كل مستمعين الكرام. أنا أعتقد أن هنالك مشكلة في هذا الإطار. أولا، أنه طبيعة العلاقة القائمة بين بغداد والإقليم هي علاقة من نوع خاص، لأن كل ينظر إلى هذه العلاقة بمدياتها التاريخية. مثلا، أن الإقليم يرى أنه طبيعة شبه الاستقلال الذي حصل عليه بعد عام 91 يجعله أن يكون هنالك استقلال في الأوضاع، ليس فقط السياسية وإنما حتى الاقتصادية. لذلك ذهب بعد عام 2003 في منح جولات تراخيص لكثير من الشركات العالمية، في حين أن من الناحية العملية أن هذا يصطدم بموضوعة عدم تنظيم العلاقة من خلال إطار قانوني ما يعرف به النفط والغاز، ولذلك كان الموضوع مثار شد وجذب وتصريحات في هذا الإطار. أضف إلى كل هذا أن المركز كان دائما حقيقة لم يكن يذهب باتجاه مؤسسة العلاقة، ولذلك نجد أن العلاقة تكاد تكون في حالة تماهي وود واحترام بين الطرفين ما قبل الانتخابات وفي الانتخابات وعملية تشكيل الحكومة. لكن بعد انتهاء هذه، دعني أقول شهر العسل أو شهور العسل حتى أكون دقيق، تعود المسألة إلى التوتر. وعليه اليوم المركز والإقليم مطالبين بوضوح في هذا الإطار. يجب أن يكون التزام في هذا الاتجاه في موضوع العائدات النفطية بين المركز والإقليم، لكن يجب أيضا أن يقابله موضوع شفافية الموارد في كل أنحاء العراق. إشكاليتنا نحن في العراق لا نتمتع بمستوى عالي في الشفافية، لا من حيث المداخيل التي تأتي. على فكرة دائما احنا نركز على موضوع النفط، لكن من الناحية العملية أن هناك كثير من المفاصل ما زالت تخضع إلى سيطرة الأحزاب في جنوب العراق، في وسطه، في شرقه، في غربه، وحتى إلى أقولها المكاتب الاقتصادية. لذلك الموضوع برمته بحاجة إلى إعادة تنظيم وحوكمة إلكترونية في تنظيم هذه العلاقة بما يضفي حقوق المواطن. إشكاليتنا في العراق أن مقدرات العراق تذهب إلى معظمها إلى رجال الصف الأول من الساسة، سواء كان الأحزاب أو غيرهم، ولكن يبقى المواطن يعاني. وعليه تفجرت هذه الأزمة ما بين المركز والأقليم، وقبلها تفجرت في محافظات الوسط والجنوب. الشعور بالمرارة هو الذي دفع إلى شباب تشرين أن ينتفضوا في وجه الفاسدين في هذا الإطار، في حين أنها اتهمت بشتى الاتهامات. ولكن من الناحية العملية أعتقد أنها هذه جزء من عملية شرارة الثورة التي امتدت في كل بقاع العراق.
دكتور عصام، ألا ترون أن قضية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان والتي اعترض عليها الحزب الديمقراطي هي بداية لتقنين العلاقة بين المركز والإقليم؟
أولا، الآن القوى السياسية الكردية مشطرة فيما بينها، فمثلا على سبيل المثال أن رئيس حزب الاتحاد الوطني الشريك اللي هو سيد لاهور جنجي، وهو المعروف يكاد يكون أكثر الشخصيات المتنفذة، وهو ابن شقيق رئيس الحزب الراحل السيد مام جلال. يعني كلنا يعلم أن الآن الحزب يدار من قبل قباط طالباني، يعني الدورية العملية بين قباط طالباني ولاهور شيخ جنجي. في هذا الإطار أقول هو يؤكد بضرورة، هو يؤكد شخصيا أن يرتبط رواتب الإقليم حقيقة بالحكومة، أي بمعنى توطين الرواتب. في هذا الإطار يريد أن يغلق أبواب كثيرة من الفساد أمام اتهامات كثيرة. وعليه أنا أعتقد هذا الموقف أحرج حكومة الإقليم في هذا الإطار بطريقة، لأنه كما تعلم أن اليوم الموضوع موضوع المحافظة على المبادئ والقيم التي قاتل من أجلها الأكراد، وإلا موضوع الديمقراطية، موضوع حق الشعب الكردي، وجزء أساسي من حق الشعب الكردي أن يعيش حياة طبيعية، في حين أنه اليوم يعيش تحت خط الفاقة. ولذلك أقول المعالجة يجب أن تتم باتجاهين: الاتجاه الحوار الكردي بوعي سياسي وليس بنظرية الغالب والمغلوب. على فكرة الوضع في إقليم كردستان لم يعد كما كان، يعني اليوم الوضع المجتمع الدولي بات ينظر إلى أي وجود، أي كيان سياسي، أي إقليم، أي دولة من خلال معايير الحكم الرشيد. فكلما كانت الحكومة شفافة ورشيدة في هذا الإطار أعتقد هي تلقى احتراما غير طبيعي. ولكن بالنسبة لإقليم كردستان المسألة مو فقط هذا الموضوع، المسألة الأكبر أن هنالك تهديدات من قبل قوى كردية قادمة من خارج الحدود، وهنا تحدث عن البككة بالتحديد. هذه مسألة طبيعة تواجد البككة في كثير من أصقاع محافظة كردستان خلق تعاطفا في كثير من المناطق، أقولها بكل وضوح، لأن طبيعة أفكار جذوره يسارية كما تعلم أن هذا الحزب، طبيعة القيادات هي أساسا ميدانية تحضر في كل مكان. ولا أبالغ إذا أقول أن الآن الحزب الذي ينافس الحزبين الكرديين من الناحية العملية هو الحزب البككة، حزب العمال الكردستاني. ولذلك هذا المستجد في المشهد السياسي يجب أن يكون إعادة قراءة حقيقية، لأن اليوم نتحدث مقاتلي البككة موجودين في السليمانية، موجودين في أطراف خانقين، موجودين يعني حقيقة في كلار، وكثير منهم قد لا يكون بحضور مسلح، ولكن الناحية العملية كتنظيم سياسي هم حاضرين بقوة ويشهدون تعاطفا ليس فقط من قبل الفقراء الأكراد، ولكن حتى المتنفذين أصحاب المال. مثلا كبار الشخصيات الاقتصادية تتعاطف معهم، تقدم لهم تبرعات، الشخصيات كبار الأطباء، كبار أصحاب مذاخر الأدوية. يعني حقيقة هذا أتحدث بمعلومة وليس بتحليل. أضف إلى كل هذا، أنا أعتقد هذا بحد ذاته يجعل الجميع أن يفهم في الدولة المواطن في أيام الثورة يتعاطف قوميا مع الحركات، مع الزعامات، أو يتعاطف مع الأفكار حتى وإن كانت أفكار قومية، أفكار يسارية، لكن في مرحلة الدولتية المواطن يبحث عن المنجز أكثر من العاطفة.
سؤال أخير دكتور عصام، هذه الوحدة التي كان يتمتع بها الإقليم، وحدة القرار السياسي، هل باتت اليوم متشظية؟ هل تشظى الإقليم؟ هل من مستقبل ينتظر الإقليم شبيه بالتفكك الذي أصاب نوعا ما العراق؟
لا، هو من الناحية العملية دائما نحن نتحدث، أقول هنالك مبدأ في السياسة يقول المفهوم المثالي للسلطة لا يدوم أمام تجربة السلطة. تجربة السلطة أثبتت أن هنالك عدة رؤى في موضوع العلاقة أو موضوع حتى إدارة الإقليم، ولذلك نجد أن كانت هنالك طروحات في الأشهر الماضية أن يعودوا إلى ما يعرف بإقليم السليمانية أو الإدارة المحلية في السليمانية، وهذا نابع من مسألة أساسية ربما يكون قبضة الأحزاب الكردية، هنا تحدث عن اليكتي وغيرها، أقل سطوة من الحزب الديمقراطي الكردستاني. الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمتع بسطوة كبيرة في أربيل، إدهوك، توابعها، لكن في مدينة السليمانية هنالك تنافس ما بين الأحزاب، اليكتي اللي هو الاتحاد الوطني، حزب التغيير، إضافة جيل الجديد، ومع تزاحم البكك عليهم في هذا الإطار. هذا كله يجعل الجميع أن يعيد نظرته. في السابق كما تعلم يعني عبر التاريخ كان هنالك حزبان رئيسيان، البارتي واليكتي، وكلاهما يختلفان في يومنا ويتقاتلان، ولكن من السهولة أن تتعامل أنت مع قيادتين. اليوم هنالك عدة قيادات، وعليه أنا أقول الوضع في إقليم كردستان إذا أراد الأكراد القيادات الكردية أن تحافظ على مكتسبات التغيير التي حصلت بعد عام 2003 عليها أن تنظم العلاقة فيما بينهم وإقناع الشريك من أجل هدف أن يكون العراق هو الملاذ الأخير لهم، وهذا محكوم حقيقة أمام إيران وتركيا، كلاهما يعتبران أن أي وجود كردي في هذا الإطار إذا حقيقة إذا كان مستقرا ويبني باتجاه دولة يهدد الوجود التركي والإيراني. كما تعلم نحن نتحدث في إيران عن مكون كردي يرفع السلاح عبر حزب الحرية وغيره، في تركيا هنالك أكثر من 20 إلى 25 مليون كردي يتوزعون في كل تركيا في ولايات، هذا كله حقيقة يجعل أن جميع الأكراد إذا أرادوا أن يفكروا باستقرارهم وإلا سيتحول إقليم كردستان إلى ساحة للصراع بتدافع إقليمي وربما يتجاوز الإقليم لكي يصل حتى إلى دول ما وراء الجوار.
نعم أستاذ الفكر السياسي الدكتور عصام الفيلي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور عصام.
شكرا جزيلا لك سيدي، شكرا جزيلا.